إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم إخوة الإسلام من المتفق عليه أن القرآن الكريم هو مصدر التشريع ولكن القرآن فيه المجمل والمبهم والعام والمطلق وكل ذلك يحتاج إلى بيان وقد وكل الله سبحانه وتعالى مهمة هذا البيان إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وفرض الله تعالى طاعته صلى الله عليه وسلم فيما يبين عن ربه فقال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وزيادة في الاطمئنان لصحة البيان منه عليه الصلاة والسلام أخبر الله عز وجل أن هذا البيان منه عليه الصلاة والسلام إنما هو من الله وحي يوحى وإن كان ليس وحيا صريحا كالقرآن فقال عز وجل عن نبيه عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقرن الله تبارك وتعالى بين البيان والقرآن في التنزيل من عنده، فقال عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال للمؤمنين: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. والحكمة المقرونة بالقرآن هي السنة، كما قال الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ولم يكن يتلى في بيوتهن سوى القرآن والسنة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وحذر صلى الله عليه وسلم من دعوى الاستغناء بالقرآن عن السنة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وأنكر عليه الصلاة والسلام على الذين نهوا عن الكتابة عنه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل ما أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك، قالوا: أتكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما تسمع ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ قال: فأمسكت عن الكتاب ثم ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بأصبعه إلى فيه وقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حقا. وإذا كانت السنة هي المبينة للقرآن، فإنه يلزم لحفظ القرآن حفظها. وعليه فإن قول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يشمل القرآن والسنة معا، يشمل القرآن والسنة معا، لأن السنة كما ذكرنا هي المبينة للقرآن الكريم، وبغير البيان لا يفهم القرآن، بغير البيان لا يفهم القرآن. فقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يشمل القرآن والسنة معا. وإذا كان حفظ القرآن الكريم يتم بهؤلاء الرجال الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى لحفظ القرآن وجعله آيات بينات في صدورهم، فإن السنة كذلك إنما تحفظ برجال يسهرون عليها يحفظونها ويميزون صحيحها من ضعيفها ومقبولها من مردودها. ولا شك أن السهر على حفظ السنة، حفظ النصوص وتمييز الصحيح والسقيم منها، عمل عظيم يشرف القائمون عليه وتعظم منزلتهم بعظمته، وكفاهم فضلا وشرفا وفخرا أن النبي عليه الصلاة والسلام خصهم بدعوة لم يشرك فيها أحدا من الأمة، فقال عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، إلا أن هذه الدعوة المباركة لا تنال إلا من حقق ثلاثة شروط. فمن أراد أن تصيبه هذه الدعوة، نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فلا بد من توفير ثلاثة شروط. الشرط الأول الحفظ المتقن، الحفظ المتقن للحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه، فحفظه. فحتى تنال بركة هذه الدعوة لابد من إتقان الحفظ لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما وصى صلى الله وسلم بالحفظ أولا حتى لا يقع المحدث عنه في الكذب عليه وهو لا يشعر، فينسب إليه قولا لم يقله أو عملا لم يعمل. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذر من ذلك، فقال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والذي يقرأ في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يتبين له مدى حرص الرواة من الصحابة والتابعين على الحفظ الجيد والتبليغ المدقق المتقن. فترى الراوي يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعترض الشك في لفظة هل سمعها أو مرادفها، فيأتي باللفظة الأولى ثم يتبعها الآخرة، كما في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهو شك هل سمع كفر أو سمع أشرك، فأتى باللفظتين، قال: فقد كفر أو أشرك. فلا بد لمن أراد أن يبلغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظها حفظا متقنا. نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه، فحفظه. الشرط الثاني لنيل بركة هذه الدعوة الفهم الصحيح للسنة، الفهم الصحيح للسنة التي تريد أن تبلغها. فإذا حفظت فافهم ما المراد بهذا الحديث وما المراد بهذه السنة، فإن الفهم السقيم يضر ولا ينفع، ويفسد ولا يصلح. وما خرج الخوارج على المسلمين إلا بالفهم السقيم للسنة. إن الخوارج إنما كفروا المسلمين واستحلوا دماءهم وسلبوا أموالهم وانتهكوا أعراضهم لوقوفهم عند ظاهر أحاديث تصرح بكفر المسلم بالذنب، منها قوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فوقف الخوارج عند ظاهر هذه الأحاديث وحكموا بتكفير عصاة المسلمين، وقووا فهمهم السقيم بآيات من كتاب الله عز وجل، منها قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد رد أهل السنة على هؤلاء الخوارج. رد عليهم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه وغيره من أهل السنة. فبوب الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان من صحيحه باب المعاصي من أمور الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها، المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، إلا بالشرك. ورد العلماء من أهل السنة على الخوارج في استدلالهم بقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قالوا هذا من العام المخصوص، هذا من العام المخصوص، فيراد به الكفرة، ومن لم يشأ الله أن يغفر له من عصاة المسلمين. يراد بهذا العام الكفرة ومن لم يشأ الله أن يغفر له من عصاة المسلمين. فإن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن لم يشأ الله أن يغفر له من عصاة المسلمين أدخله النار بعدله وعذبه فيها على قدر جنايته، ثم يخرجها منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ولا يخلد عصاة المسلمين في النار أبدا. لأن الله تعالى نفى التسوية بين المسلمين والكافرين في أكثر من آية، كقوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. فلو أن عصاة المسلمين خلدوا في النار خلود الكافرين لتحققت التسوية التي نفاها الله تبارك وتعالى. ومما يدل على ما ذهب إليه أهل السنة من عدم تكفير عصاة المسلمين بالذنب أن الله تبارك وتعالى سمى المتقاتلين مؤمنين، فقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فسماهم مؤمنين مع القتال، وجعل لهم الأخوة الإيمانية بينهم وبين الذين يصلحون بينهم، فقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فلو كانت الأحاديث التي ذكرناها المراد بالكفر فيها الكفر الأكبر المخرج من الملة ما سمى الله المتقاتلين مؤمنين ولا أثبت لهم الأخوة بينهم وبين المؤمنين الذين يصلحون بينهم. فالشرط الأول لنيل بركة الدعوة النبوية: نظر الله امرأ سمع منا حديثا. الشرط الأول الحفظ المتقن، والشرط الثاني الفهم الصحيح، والشرط الثالث التبليغ. فمن حفظ وفهم فليبلغ، من حفظ وفهم فليبلغ. فإن المراد من العلم العمل به، ومن العمل بالعلم تبليغه، ومن العمل بالعلم تبليغه. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: بلغوا عني ولو آية، ويقول لهم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منه، تسمعون يعني مني، ويسمع منكم من بعدك، ويسمع ممن سمع منكم. ولقد أمر الله تبارك وتعالى بطلب العلم ثم تعليمه، ونهى عن كتمانه، فقال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وتوعد سبحانه من تعلم وكتم ولم يعلم، فقال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي لا يعلم علمه كمثل الكنز الذي لا ينفق منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال العلماء: معنى قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم أبدا، يعني من اجتمعت فيه هذه الخصال لا يمكن أن يكون في قلبه نفاق ولا دغل ولا رياء. وقيل إن هذه الخصال الثلاث تستصلح بها القلوب، تستصلح بها القلوب وتزكو، فمن تحققت فيه طهر قلبه من الغل والدغل والنفاق والشرك والرياء إلى آخره. أولى هذه الخصال إخلاص العمل لله، مما يطهر القلب إخلاص العمل لله. فبالإخلاص أمر الله الأولين والآخرين، فقال عن الأولين: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال للآخرين: فادعوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص هو الذي يجعل العمل مقبولا والعامل مثابا ومأجورا. الإخلاص هو الذي يجعل العمل مقبولا والعامل مأجورا. قال الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بينما الرياء يحبط العمل ويبطل الأجر والثواب ويوجب العقاب، الرياء يحبط العمل ويبطل الأجر والثواب ويوجب العقاب. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى قتل. قال: كذب، إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذب،
إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل آتاه الله تعالى من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها. قال كذب، إنما أنفقت ليقال جواد، ليقال كريم، وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الخصلة الثانية مناصحة ولاة الأمر، مناصحة ولاة الأمر، وهذا من الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لكتابه لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومناصحة ولاة الأمر تتم بطاعتهم وفي المعروف وإعانتهم عليه ودعوتهم إلى الخير بلطف دون فظاظة ولا غلظة ولا قسوة، ودعوة الناس إلى طاعتهم. قال الإمام الخطابي رحمه الله: النصح لأئمة المسلمين يكون بالصلاة وراءهم، والحج معهم، وأداء الصدقة إليهم، وعدم الخروج عليهم بالسيف أو بالتشهير والتجريح، ودعوة الناس إلى طاعتهم. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في علاقة المحكومين بالحاكم والرعية بالراعي، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بغير المعروف، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. الخصلة الثالثة لزوم الجماعة، والمراد بالجماعة جماعة المسلمين، فإذا اتفق السواد الأعظم من المسلمين على إمام، رئيس، ملك، أمير، إذا اتفق السواد الأعظم من المسلمين على إمام اختاروه ليحقق لهم العدل والأمن، فإن بيعة هذا الإمام لازمة لكل الرعية، وطاعته واجبة، والخروج عليه حرام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة وخرج من الطاعة فمات مات ميتة جاهلية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. أما قوله عليه الصلاة والسلام: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، قال ابن القيم رحمه الله: هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه معنى، حيث شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج الذي يحيط بهم فيمنع عدوهم من الدخول عليهم، فمن لزم جماعة المسلمين فقد دخل داخل السور وحماه الله تعالى من أعدائه من الإنس والجن على حد سواء. هذه هي السنة ومكانتها في التشريع، وهذه هي السنة بين الفهم الصحيح والفهم السقيم. فيا عباد الله، اقدروا السنة حق قدرها، واحفظوها حق الحفظ، ولكن افهموا المراد منها، ولا تقفوا عند ظاهر النصوص دون أن ترجعوا إلى أقوال سلف الأمة فيها، فإن الفهم الصحيح منجاه والفهم السقيم مهلكه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. اللهم اشرح صدورنا الإسلام، وحبب لنا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.